الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن أحكام عقد الزواج، وتكلمنا عن أحكام الخطبة، وتكلمنا عن صفات كل من الزوج والزوجة، وتكلمنا عن أحكام النظر والسفر والخلوة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتحدث في هذا اليوم عن أركان عقد النكاح وعن شروطه.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الإيجاب والقبول مرتبين، ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. وشروطه خمسة: تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. الثاني: رضا زوج مكلف ولو رقيقا، فيجبر الأب لا الجد غير المكلف، فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة. الثالث: الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، ثم السلطان أو نائبه، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت 9 كفؤا رضيته. قال: فصل. ووكيل الولي يقوم
صلى على النبي. نريد في أوائل هذا الفصل أن نفرق بين الركن والشرط. الركن جزء من أجزاء الماهية، بخلاف الشرط فإنه أمر خارج عن الماهية. مثال ذلك في الصلاة: الركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منها، والوضوء شرط سابق. عرفنا الفرق بين الركن وبين الشرط، والركن والشرط لا بد من الاتيان بهما. وهناك أمر ثالث وهو الآثار، آثار عقد النكاح، فهذه تكون بعدها، الشرط قبل والركن في الأثناء والآثار بعد. مثل أي شيء الآثار؟ آثار عقد الزواج: جواز الوط، ثبوت النسب، وجوب النفقة، الإرث، كل هذه آثار. طيب، ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ هناك 4 فروق. أولها شروط النكاح من قبل الشارع الذي حدده هو الشارع، والشروط في النكاح يحددها المتعاقدان الزوج والزوجة. الفرق الثاني أن شروط النكاح محدودة بأربعة أو خمسة على ما سيأتي، بينما الشروط في النكاح ليس لها حصر. فرق آخر أنه إذا فقد شرط النكاح بطل العقد، أما إذا فقد الشرط في العقد حينئذ نقول العقد باقي على صحته، ولمن فات غرضه حق طلب الفسخ. إذن عرفنا الفرق بين كل من هذه المصطلحات. نبتدئ الآن بأركان عقد النكاح. المؤلف جعل أركان عقد النكاح أمرين، الأول الإيجاب المراد به كلام ولي المرأة بالتزويج ونحوه، والثاني القبول، القبول وهو كلام الزوج بقبول النكاح، يقول قبلت هذا النكاح ورضيت به، ولا بد أن يأتي الإيجاب قبل القبول، يعني قبول بدون أن يكون قبله إيجاب لا ثمرة له، ولا يكون قبولا ولا إيجابا. طيب، قال ويصح النكاح هزلا، يعني ما إذا تكلم بلفظ النكاح على جهة المزح غير الجد فإنه ينعقد النكاح بذلك، بشرط أن يقصد توجه الكلام إلى المرأة. مثال ذلك قال زوجني ابنتك، قال أنت؟ قال نعم. قال زوجتك؟ قال قبلت. حينئذ يثبت ويتم العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها النكاح. الأصل هل يجوز عقد النكاح بغير اللغة العربية؟ يقول الأصل أن يكون باللغة العربية ولا يقع عن غير بغير اللغة العربية إلا إذا كان عاجزا عن الكلام العربي. في الإيجاب ماذا يقول الولي؟ شو يقول؟ زوجتك، أو يقول أنكحتك. فهذان اللفظان بالاتفاق أنها ينعقد بها عقد النكاح. طيب، غيرها من الألفاظ، قال وهبتك ابنتي، ملكتك أيضا، فهل يصح هذا العقد وينعقد به الزواج أو لا؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فعند أحمد والشافعي لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح، قالوا لأنه هو الاصطلاح الشرعي في هذا العقد، ولأن عقد النكاح عقد مهم عظيم فتحرزنا في الألفاظ فيه. يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب حتى تنكح ولا تنكحوا ولا تنكحوا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وعند مالك وأبي حنيفة يصح العقد بأي لفظ يدل عليه، أن اللفظ ليس مقصودا لذاته. وهذا العقد عقد مهم وعظيم ترتب عليه أمور كبيرة، ولذلك الاحتياط بالخروج من الخلاف في هذه المسألة والاقتصار على هذين اللفظين. إذا قررنا هذا فإنه لابد من التزام اللغة العربية في عقد النكاح إلا إذا عجز عن اللغة العربية. قال المؤلف: لا بالكتابة، يعني لو كتبوا عقد النكاح بدون أن يتلفظوا به. قال الفقهاء الحنابلة: لا يثبت به عقد النكاح، ولا بالإشارة ولو كانا يتقنان لغة الإشارة، إلا أنه يستثنى من ذلك العاجز عن الكلام. شو يسوي؟ ما له إلا الإشارة. إذا ثبت عقد النكاح فليس فيه رجعة وليس فيه خيار. بعض أهل العلم يضيف في أركان عقد النكاح الزوجين، إذا لم يكن هناك زوجان لم ينعقد النكاح لعدم وجود محله. فلان عقيم قال: زوجتك ابنتي، ثم بعد ذلك رزق ببنت، يقول العقد الأول لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود زوجة. ثم ذكر المؤلف شروط صحة النكاح. ماذا يترتب على فقد أحد هذه الشروط؟ بطلان عقد النكاح وعدم صحته. قال: وشروطه خمسة. الشرط الأول تعيين الزوجين، فإذا لم يكن أحد الزوجين معروفا عند الآخر فحينئذ لا يصح العقد، لأن في البيع لا يجوز لأنه غرر، فمن باب أولى في النكاح. بماذا يحصل تعيين الزوجين؟ إما بالإشارة كما لو قال هذه أو هذا، وإما بالتسمية كما لو قال فلانة، وإما بالصفة المميزة كما لو قال ابنتي الكبيرة، أو بتعينها وعدم وجود مشارك لها، ليس عنده إلا بنت واحدة. الشرط الثاني الرضا، فإذا لم يكن هناك رضا من المتزوجين لم يصح العقد، لأن الرضا مشترط في التجارة وهي أقل خطرا من النكاح، فمن باب أولى أن تكون في عقد النكاح. قال: رضا أي موافقة زوج مكلف. المراد بالمكلف من وجد فيه صفتان: عاقل وبالغ. القبول اللفظ الذي يتكلم به الزوج، والرضا هذا أمر باطن. قال: ولو رقيقا. الرقيق لا يجوز أيضا إجباره وإكراهه على عقد النكاح. طيب، أما هذا بالنسبة للبالغ واضح، بالنسبة للصغير هذا لا نلتفت إلى رضاه، ومثله أيضا المجنون، عندهم مجنون وخشوا عليه من أن يتسلط على النساء فأرادوا أن يأتوا له بامرأة تعفه، قالوا: نريد أن نزوجك، يشوفون حاجته، قال: لا لا أريد. فنقول: يجبره الأب، يجبره الأب. إذا لم يكن هناك أب فحينئذ وصي الأب يقوم مقامه في ذلك. فإن لم يكن هناك أب ولا أخ فحينئذ يقوم الحاكم بتزويجه إذا رأى حاجته لذلك. قال ولو رضي، ولا يصح من غيرهم، يعني من غير الأب والوصي والحاكم، لا يصح من غير هؤلاء الثلاثة أن يزوج غير المكلف، سواء كان ذكرا أو أنثى. ما يجي الأب ويزوج ابنه الذي يكون بثلاث سنوات أو أربع سنوات، ما نعلم عن الرضا. يبقى الكلام في النساء. إذن عندنا في الرجال صغير لم يميز، ومميز لم يبلغ، يبلغ وبالغ. قال ورضا الثيب بشرط أن تكون حرة عاقلة. فالثيب لا نكتفي، الثيب لا بد من أن تكون راضية بالزواج. قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. فإذا تمت المرأة 9 سنين فإنها حينئذ تعتبر قد أصبحت ثيبا. طيب، بأن يكون زوجها قد تزوجها قبل سن 9، فإذا بلغت سن 9 أصبحت لا يجوز إجبارها. طيب، يفهم منه أن الثيب التي أقل من 9 سنوات لا يجوز إجبارها، يجوز لعدم الالتفات إلى إذنها وكلامها، وهذا هو مذهب أحمد ومالك. وقال الشافعي الثيب الصغيرة لا يجبرها أبوها، ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. قال المؤلف ولو وبكرا، يعني أن البكر الصغيرة يجبرها وليها. الصغيرة كم سنها؟ إيش؟ كلام عندهم يفرقون بسن 9. قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين هي امرأة، بالتالي العبرة عندهم سنة. طيب، البكر الصغيرة تزوج نفسها أو نزوجها بدون إذنها؟ في المذهب تزوج بدون إذنها. إيه، تقدم عن الثيب ما عاد نتكلم فيه. طيب، البكر البالغة هل يجوز إجبارها؟ عند أحمد قال هنا وبكرا ولو بالغة، ولو إشارة لوجود الخلاف القوي. طيب، هل يجوز تزويج غير من هي أقل من 9 سنوات؟ قل التزويج هذا إنما شرع من أجل مصلحة البنت، فإذا كان هناك مصلحة ستفوت فلا بأس من تداركها بتزويجها. تقدم كفء جدير له مكانته ومنزلته، فحينئذ ما يفوت، لا يزوج الأب الصغيرة بناء على مصلحته هو. طيب، البكر البالغة قلنا في مذهب أحمد أن أباها يجبرها ووصيه. طيب الجد؟ قالوا لا يجبر. عند الشافعي أن الأب والجد يجبرون، واستدلوا بالآيات التي فيها إسناد التزويج ذكور. طيب، إذن عندنا البكر البالغة في مذهب أحمد والشافعي ومالك أن الأب يجبرها، ومثله الجد عند الشافعي. قد يستدلون على ذلك بقوله الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها، والبكر تستمر، يعني أن البكر ليست أحق بنفسه، لكن هذا مفهوم مخالفة يضاد مفهوم الموافقة بقوله تستأمر المنطوق، يقدم المنطوق على المفهوم، يسمونه دلالة التقسيم. من الذي يزوج؟ هو الأب، إن اختار إيش هنا هو الأصلح له. طيب إذا لم يوجد أب، قال هنا طيب الوصي الذي أوصاه الأب لأنه يقوم مقامه وله حق الإجبار، غيره من الأولياء ليس لهم حق الإجبار. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها. الصغيرة إذا أذنت فحينئذ قريبها المتولي لولايته ويزوجها ولو لم يستأذنها قبل ذلك. قال المؤلف لا إيش؟ طيب إذن عندنا مسألة مهمة وهي علة الإجبار. عند أحمد والشافعي البكارة، وعند طائفة عند أبي حنيفة العلة الصغر، والأظهر أن كل واحد من الوصفين علة، ويصح تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا مندولها، يعني أن من كان أقل من تسع سنوات فإن الولي ليس له حق التزويج لها. قال إلا وصي أبيها، فإن وصي الأب بمثابة الأب لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. كيف نعرف الرضا وأنها قد رضيت بوجود الإذن؟ والإذن على نوعين، إذن البكر بسكوتها، وأما البالغ فلا بد البالغ الثيب فلا بد من نطقها وتصريحها بالتزويج ورضاها عنه. ويشترط في الاستئذان أن يكون بعد توضيح الأمر كاملا بحيث يعرف بالصفات التي تتعلق بها نفوس النساء. والمؤلف قال تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، بحيث يأتي الولي ويقول تقدم لك فلان وصفته كذا وعمله كذا ونحو ذلك من الصفات. المملوك يجوز له أن يتزوج أمه مثله، ويجوز للسيد أن يجبره على التزويج، يعني سيدخل ويخرج في بيته، فعندما يكون متزوجا يأمن منه. قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة، غير المكلف يعني إما مجنون أو صغير. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، وكذلك يجبر أمته مملوكته ولو كانت مكلفة يعني بالغة عاقلة. الشرط الثالث من شروط عقد الزواج الولي، بما ورد في حديث عائشة لا نكاح إلا بولي. يبقى هنا هل يشترط في عقد النكاح وجود الولي؟ للعلماء ثلاثة أقوال. الجمهور يقولون الولي شرط في فإذا لم يكن هناك ولي فالعقد باطل. عند الحنفية أن الولي ليس بشرط، وضعه الأحاديث الواردة في الباب. عند مالك في إحدى الروايات عنه إن كانت المرأة ذات مكانة فإنها لا تزوج نفسها، إن كانت من السوقة فإنها تزوج نفسها ولا يشترط لها الولي، لكن المالكي يشترطون الإعلام بحيث أن قرابة الزوجة يعرفون وقوع ذلك الزواج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. والصواب اشتراط الأمرين. نحن الآن نتكلم عن الولي، الإعلان هذا يمكن يكون محله الشهود. إذن عند المالكية يقولون إن كانت المرأة وضيعة زوجت نفسها، وإن كانت شريفة لم تزوج نفسها. طيب نشوف الأدلة. الجمهور استدلوا بالآيات التي أسندت عقد النكاح للأولياء، مثل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو كان الولي ما له مدخل تزوج نفسها، ما ينهى الولي عن العضل. نعم. قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركات، حديث مع الأولياء. قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، حديث مع من؟ مع الأولياء. واستدلوا عليه أيضا بحديث لا نكاح إلا بولي، وقد ورد عن جماعة من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وبحديث أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. والحنفية استدلوا بالأدلة التي أسندت النكاح للمرأة، مثل قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولعل قول الجمهور أرجح لصراحة الأدلة في هذا الباب. طيب لو جت وزوجت نفسها شو نسوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال باطل إلا إذا أقره القاضي الذي يرى ذلك، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف. ثم ذكر المؤلف عددا من الشروط التي لابد من وجودها في الأولياء، أولها الذكورية، فلا تزوج نفسها ولا تكون أمها وليا لها ولا أختها وليا لها. الشرط الثاني العقل، فالخرف الكبير والمجنون هذول ليسوا بأولياء، ويشترط فيه البلوغ ليعرف ما يصلح للتزويج، ويشترط فيها إضاء الحرية لأن المملوك اقتصر منافع على نفسه. قال وتشترط أيضا اتفاق الدين، أراد أن يتزوج بنصرانية قال أين وليك؟ قالت أبي أسلم دخل في دينكم، قال هذا أرجع تعالي الأب زوجني، يقول هذا الأب لا يكون وليا. لماذا؟ لاختلاف الدين، لأن يعني الولاية مبنية على النصرة، من أعظم أسباب النصرة اتحاد الدين، إذا كان هناك اختلاف دين لم يزوجها. طيب هل يشترط في ولي النكاح العدالة؟ مذهب أحمد قالوا نعم يشترط في الظاهر، إذا كانت ظواهر أمره على العدالة قبل. قد ورد في حديث ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وهناك من قال لابد من عدالة في الظاهر والباطن. قول الثالث أن العدالة ليست بشرط، لأن ما نشترط العدالة إلا من أجل أن يغلب على ظننا حياطة الرجل بالمرأة، والقريب في الغالب أنه يحوط موليته. قال وعدالة ولو ظاهرة ورشد، الرشد حسن التصرف، والمراد بذلك معرفة من يصلح للزواج، معرفة من هو كفء. طيب إذا كان عندنا عدد من الأولياء، من الذي يزوج؟ عندنا عدد من الأولياء، نقدم الأب، لأن النكاح في عهد النبوة يزوجه بالغالب الآباء، ثم بعد ذلك الأجداد، لأن الجد والد، والمراد به الجد من طريق الآباء، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد أب ولا جد زوجها ابنها، فأم سلمة زوجها ابنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بها. بعد الأبناء يكون الأخ الشقيق، وهو الذي يشترك مع المرأة في الأب والأم. طيب لو قدر أن امرأة عندها أخوان، أحدهما ابن 50 سنة لكنه أخوها من أبيها، وعندها أخ شقيق سنه 17 عاما 18 عاما، من الذي يزوج؟ الشقيق، إنه مقدم، الشقيق يحجب الأخ لأب في الميراث، وهكذا في بقية مسائل هذا الباب، تكون الأقرب فالأقرب. طيب جد المرأة من أمها، نقول ليس من العصبات فلا يزوجها. خالها لا يصح أن يكون وليا. طيب إذا لم نجد أحدا من القرابة، جاب يتزوج له بريطاني تم سلمه، أبوها نصراني وقرابتها كلهم نصارى، شو يسوي؟ يقول لو كان في الحاكم، هذا لو كان في حاكم في ديار المسلمين، فالذي بعد القرابة الحاكم، لكن هناك لا يوجد قاضي مسلم، فنقول القائم على أمور المسلمين يتولى تزويجها. فإذا لم يكن هناك قائم بأمور المسلمين، توكل رجلا ليقوم بتزويجها. عندنا أحاديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، لم يسند الأمر إلى اختيارها وتوكيلها، ما قلنا بالتوكيل إلا إذا مر أحد منها كل شيء. يبقى هنا مسألة أخيرة، إيش؟ توكل، قلنا قبل قليل توكل رجلا مسلما على أو على ديانتها، إيش؟ لا مش كافرة سوا، لو كانت يهودية أو نصرانية يجوز يتزوجها المسلم، بالتالي نعقد لابد من وجود ولي، إذا وابوها على دينها لا بس. طيب عندنا ما لو تزوج الوليان، فإن اختلف الزمان صححنا العقد الأول، زوجها أخوها الشقيق الكبير ثم زوجها أخوها الشقيق الصغير، نقدم من؟ نقدم الأول منهما، كلاهما شقيق، نقدم إيش؟ الأول. طيب عندنا مسألة متى تزول أهلية الولاية بحيث يتجاوز ذلك الشخص في باب ولاية النكاح، نقول هذا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان القريب فاقد الأهلية، ما لو كان مجنونا، وحينئذ تنتقل الولاية إلى من بعده. الثاني ما لو غاب وسافر غيبة طويلة يغلب على الظن عدم رجوعه، حينئذ تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد. سم إيش الكلام إذا لم يتمكن. المسألة الثالثة فيما إذا تقدم إليها الكفء فرفض الولي الأقرب، حينئذ نطلب من الولي الأبعد أن يزوجها. طيب لو زوج الأقرب مع وجود الأبعد صح النكاح، لكن لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح، لأن هذا ليس وليا لها. هذا شيء من ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك.
ذكرتم أن عند أحمد الشاذلي
يجوى الإنكاح.
الإنكاح.
وما تصرف عنه.
طيب إذا كان واحد طلاب اللي في أمريكا في أوروبا يتزوجون.
قول يحصل التزويج باللفظ الخاص الدال على معنى الزواج والنكاح في تلك اللغات. مثال ذلك لو جاءوا في بلد تكلمون باللغة الإنجليزية، فجاء بكلمة معناها ترابطنا، حين أحمد والشافعي يقولون إيش؟ لا يصح، لابد من اللفظ الخاص بمعنى التزويج والإنكاح. نعم. لما قالوا إذنها صماتها قالوا هذا الإذن واجب، لا يشككون في استحبابه والحديث تفسيره، بالتالي لا يشككون في مشروعيته، وإنما الكلام في الإيجاب. صمات الصواب أن البكر لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها، خصوصا إذا كانت المرأة الساخطة تمنها على زوج لا تريده، هذا يحدث ما لا تحمد أكبر. أقسام باختلاف العلة، عندك صغيرة وكبيرة، وعندك بكر وثيب. الصغيرة والكبيرة يختلفون أيضا في الضابط في حقه، هل هو بالبلوغ أو ببلوغ 19 سنة. قسمناها عندنا يصير إيش؟ أربعة. عندك إيش؟ بحسب البكورية وثيوبة، عندك بحسب. نعم. دلالة التقسيم أن يقسم الشيء إلى حكمين، فيحكم على أحد، يقسم الشيء إلى قسمين فيحكم على أحد القسمين بحكم، فيفهم منها أن القسم الآخر ليس له ذلك الحكم. مثال ذلك في حديثنا هنا قال الثيب أحق بنفسها أو الأيم أحق بنفسها، والبكر لا، والبكر تستأذن، ونقسم النساء إلى بكر وثيب، فيفهم منه أنه إذا علق الحكم بأحد المحال بقيد فحينئذ لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للمحال الأخرى. نعم. استعمال استئمار أن يؤخذ أمرها. رقيق يجبره سيده متى راح حادثه. البالغ المكلف يعني يستثنى من هذا الرقيق. شوف عندك يستثنى
رضا زوج المكلف ولو
يعني كان بالغ العاقل. ايش يقول رضا
زوج المكلف ولو رقيقا؟
شوف المحل الاخر.
شفت
يجبر السيد عبده غير المكلف. ها إذن عندك السيد لا يجبر مملوكه المكلف. إيش عندنا تقدم معنا في باب الحجر هنا بالنسبة للمرأة أظهر حديث عائشة قالت إذا بلغت الجارية
بالنسبة للاتفاق
له ولاية وقد يوافق وقد يمنع، لكن ما له ولاية يكون لفظه معتبرا في عقد النكاح.
ولا يمكن أن يزوجها
تار، لكن لا يزوجها امتناع. قصدك بعض الأبناء يمنع والده أو والدته من الزواج إذا كان في الوالدة أو الوالدة حاجة، ما لهم حق عقوق، معناه خشوا على مصالحهم الدنيوية، آثمون بذلك. إيش؟ أيوة، كنا من المذهب عدم صحة ذلك، والاحتياط عدم إجراء هذا اللفظ في العقد. سلطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. المجنون يزوجه وليه يخلفون ليسوا على إذا خشي قد ترضى به، هذا عيب إذا كان يؤذي المرأة ورضيت به، هذا عيب لها حق إسقاط آثارة. لا بس عورة الصلاة مغايرة، عورة النظر ليست على طريقة واحدة. زوج له حكم، المحارم لهم حكم، والنساء لهن حكم، والأجانب لهم حكم، لا يصح إعطاء الجميع حكما واحد. دين عليهن من جلابيبهن، قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. باب عندنا إلى الآن يستخدمونه الناس في جميع بلاد الإسلام، يسمون عندنا عباءة، دان يضعون مسألة إيش في بعض الناس يجبر الزاني بالزواج بالزانية، هذا خطأ لا يجوز، رمات من إجباره، إن تابت جاز له أن يتزوج منها، أما أن يجبر فلا، ولا يجوز حتى يعلم صدق توبتها.
الآن يريد أن يتوب ويريد أن يعقد عليه.
آتي إن شاء الله مسألة الزواج بالزانية بالمحرمات. أنا همس راجع الشريط لهم أقل إني ذكر راجع الشريط. وين بيروح له؟ ها؟ كل مستعجل أصحابه ولا مستعجل أنا عليه؟
هو يعني بدري يعني يمكن بعد موضوع ما
جاء. طيب.
إذا كان في الزوج
ترى يأتي في مسائل العيوب والنكاح. مذهب على أن الأفضل واحدة، لم يذكرها المؤلف، يقولون لئلا يدخل في نفسه في إمكان عدم العدل. الأصل أن الواحد ما عنده ولا زوجة، ما معناته الأصل؟ الأصل يعني الأمر السابق، الأمر السابق هو من ما يتزوج ولا ما يتزوج؟ ما يتزوج. الأصل في الإنسان ما يتزوج. لو إيه؟ الأصل في الإنسان إنه غير متزوج، لا واحدة ولا متعدد. متعدد. شو الأصل في النكاح؟ عدمه. الأصل في النكاح عدمه، لأنه من الأمور العارضة. لو جاءنا شككنا هو متزوج ولا مو متزوج، الأصل إنه غير متزوج. قدم معنا قلنا المذهب للعلماء فيها مذهبان معروفان، مذهب أحمد أن الأفضل واحدة، يستدلون على ذلك بخوف عدم العدل وطائفة من أهل العلم يفضلون التعدد، يستدلون عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة أكثرها نساء. علينا نقف على هذا، ترى آخر واحد عليهم من باب التعدد بيجي إن شاء الله وأحكامه. قاعدة لا يجوز يتزوج بالمرأة غير العفيفة، يلقاها في مرقص ولا يلقاها في عمل ويعلم أنها لا ترد يد لامس، لا يجوز الزواج بها، لأن الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما معنى المحصنات؟ العفيفات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.